إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الحق جل جلاله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية الكريمة من أجمع الآيات القرآنية التي اشتملت على الدين كله، وهي من البيان، بيان الآية السابقة في قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن الأشياء التي جاء بها القرآن وهي أشياء عظيمة، هي أنه سبحانه وتعالى أمر بالعدل والإحسان، والعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يكاد يجمع الدين كله. لذلك تعتبر هذه الآية الكريمة من جوامع آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. فالعدل، اختلفت أقوال العلماء من أئمة السلف في تحديد المراد من العدل، وإن كان العدل في اللغة معناه واضح، والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، ولكن هذا المعنى يمتد ويشمل ويتناول أشياء كثيرة، مما يفهمه الإنسان عن قرب ومما لا يفهمه الإنسان عن قرب. فلذلك نقل عن ابن عباس، وهو يعني حبر الأمة وترجمان القرآن الذي علمه الله عز وجل فقه الدين وتفسير وتأويل القرآن بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فسر مرة العدل بلا إله إلا الله، وفسر العدل مرة بأنه الفرائض والإحسان النوافل، فمرة قال العدل لا إله إلا الله، ومرة قال العدل هو أداء الفرائض والإحسان النوافل. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن تفسيره الأول لا ينافي الثاني، والثاني لا ينافي الثالث، وحينما يأتي آخر ويقول أن العدل هو يعني العدل في المعاملات، أو العدل بين الإنسان وبين الناس، أو بين الإنسان وبين نفسه، أو بين الإنسان وربه، فالعدل هو باب واسع يشمل كل خير وكل صلاح وكل بر يدخل فيه العدل. ولذلك إن الله عز وجل يأمر بالعدل، والعدل هو من مكارم الأخلاق. ولذلك الناس الذين كانوا يفهمون القرآن حينما كانوا يسمعون هذه الآية يقولون: والله إن القرآن يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وينهى عن سفسائها، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أمر الله عز وجل بثلاثة: بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهى عن ثلاثة: عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن فالعدل هو أمر عظيم، العدل مطلوب للإنسان المسلم الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، مطلوب منه وواجب عليه ومفروض عليه أن يكون عادلا في عقيدته تجاه ربه سبحانه وتعالى. فإذا كان العدل قد يتضمن لا إله إلا الله، ولا شك أن لا إله إلا الله من العدل الذي جاء بهذا الكتاب، والذي أمر به الله عز وجل الناس أن يعدلوا في عقيدتهم. العدل في العقيدة أن تعتقد في جانب الله سبحانه وتعالى ما يجب أن تعتقده، وأن تصفه سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه، وأن تنزله وأن تنزهه جل جلاله عما لا يليق به سبحانه وتعالى. فهذا هو العدل، واعتقاد ما لا يليق بالله عز وجل ووصفه بما لا يجوز ذلك يعتبر ظلما، وضد الظلم وضد العدل هو الظلم. أيضا أداء الفرائض التي فرضها الله عز وجل هي من العدل، والفرائض من الصلاة والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك، فكل ذلك يدخل في إطار العدل. فالعدل إذن باب واسع يشمل العدل في العقيدة، والعدل في العبادة، والعدل في المعاملات، أن يكون الإنسان عادلا في معاملته مع الناس، أن يكون عادلا في الحكم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فالعدل أيضا مطلوب في الحكم. العدل بين الأولاد، أن يسوي الإنسان بين أولاده في العطية، أن يكون عادلا في قوله، وإذا قلتم فاعدلوا، أن يعدل في قوله وأن يعدل في فعله، أن يكون عادلا فيما بينه وبين ربه، كما نقل عن سفيان ابن عيينة رضي الله عنه قال: العدل بين الله وبين الإنسان، وبين الإنسان ونفسه، وبين الإنسان والناس. فالعدل بين الإنسان وربه أن يؤثر مرضات الله عز وجل على ما تهواه نفسه، فإذا كان كذلك فهو عادل. أن يعدل مع نفسه بأن يقيها المهالك، بأن يحفظها من الهلاك، ونهى النفس عن الهوى. أن يكون عادلا بينه وبين الناس، أن يكون منصفا، أن يعطي كل ذي حق حقه، أن ينصح، أن لا يؤذي، فذلك هو أيضا من العدل. ولذلك يعني سبحان الله، العدل أمر عظيم. فكل أمة، لأن الإسلام هذا جاء لإقامة المجتمع الفاضل ولبناء الأمة، فلا يمكن لأمة أن تنهض، ولا يمكن لمجتمع أن يسود فيه الأمن والاطمئنان وأن يعيش الناس في أمن وسلام إذا فقد فيه العدل. بالعدل قامت السماوات والأرض. معنى بالعدل قامت السماوات والأرض أي أن عناصر الكون كلها قائمة على نوع من التوازن، والعدل ميزان، العدل توازن، بمعنى أن الشمس يعني تبتعد عن الأرض بمقدار معين، فلو اقتربت قليلا لاحترقت الأرض، ولو ابتعدت قليلا جمدت الأرض. إذن هناك عدل في إقامة عناصر الكون. فالإنسان أيضا في حياته الخاصة والعامة، وفي علاقة الإنسان بربه وعلاقته بالناس، إذا فقد هذا الجانب العظيم، جانب العدل، فيحل محله الظلم، فماذا يصير؟ يصير الخراب، ويصير الدمار، ويهتز بنيان المجتمعات. ولذلك في حديث عيسى عليه السلام في نزوله، الحديث عن عيسى عليه السلام في نزوله في آخر الزمان، أنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يعني أن الأرض، وفعلا أن نشاهد الظلم الآن، يعني في أنحاء الأرض، في أوجه الحياة كلها الظلم يعني سائد وللأسف الشديد. فهذا ما ينذر بهلاك الأمم وخرابها ودمارها. فلذلك إن الإنسان المسلم لابد أن يتمسك بالعدل، وأن يجعل العدل شعاره، وأن يدافع عنه مهما كانت الظروف والأحوال، فإن النجاة في العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الله عز وجل يأمر بالعدل، وأمره واجب، فيجب الإنسان المسلم أن يكون عادلا في هذه الأمور كلها، عادلا مع ربي، عادلا مع نفسي، عادلا مع الناس، عادلا في تصرفاته كلها، أن يجعل هذا هو شعاره، وهو يعني مرآته في للأسف الشديد يعني محاكم الدنيا، وخاصة في العالم الإسلامي وغير العالم الإسلامي، كلها يعني تكتب شعار العدل والميزان، يعني تكتب الميزان، لأن يعني الميزان هو علامة على العدل يعني. وفي البلدان الإسلامية كلها مكتوب في باب المحكمة: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولكن حينما تدخل إلى داخل المحكمة قل أن تجد العدل. إذن فالعدل أمر مطلوب وأمر محبوب للنفوس، كل الناس تحب العدل، ولكنها تحب هذه الصفة لنفسها إذا كان لها، ولا تحبه إذا كان عليها. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، وإذا كان الحق ضدهم تجدهم يهربون ويفرون. لا، الإنسان المسلم لا بد أن يقبل العدل، والعدل هو الحق، لا بد أن يقبل العدل وأن يقبل الحق سواء كان له أو كان عليه. هذا هو المسلم الحق، يقول العدل على نفسه، يقول العدل على قريبه، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ومن عظمة القرآن الذي يأمر بالعدل في جميع الأحوال حتى مع عدوك اللدود. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، فمن عناصر التقوى من أجزاء التقوى العدل. فاعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يدفعنكم بغض قوم عن أن تظلموهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن فهذا الدين العظيم الذي جاء به الإسلام، والذي كما قلنا سابقا أن عثمان بن مضعون حينما أسلم قال ما أسلمت إلا حياء من رسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مروه أحمد في مسنده. قال فلما نزع عليه قوله تعالى وكنت حاضرا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، قال اطمأن الإيمان في قلبي، ترسخ الإيمان في قلبي بمضمون عظمة هذه الآية الكريمة، فهم محتواها واقتنع بعظمة هذا الدين الذي يدعو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يسلم، وجاءته قريش وقالت له إن ابن أخيك زعم أن الله أنزل عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فماذا قال لقريش؟ قال لهم يا معشر قريش والله إنه إن ابن أخي يدعو إلى مكارم الأخلاق فاتبعوه تفلحوا. شيء عجيب، يدعو إلى مكارم الأخلاق. هذه الآية، الوليد بن المغيرة لما قرأ عليه الصلاة والسلام إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى قال له أعيد علي يا ابن أخي، فأعاد عليه فقال والله إن أعلاه لمغدق لمثمر وإن أسفله لمورق وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة والله ما هو بقول بشر. شوف الناس يعني حتى غير المسلمين حتى الذين كانوا يتذوقون معنى اللغة العربية، يعني أن النفس بفطرتها السليمة حينما تسمع مثل هذه الكلمات العظيمة تنجذب لها انجذابا. أي إنسان يعني الإنسان بفطرته يحب العدل، والإنسان بفطرته يكره الظلم. إن الله يحب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إن الله يأمر بالعدل ويأمر بالإحسان، كما أمر الله تعالى بالعدل أمر بالإحسان. والإحسان، كلمة الإحسان في اللغة العربية أحسن، هذا الفعل يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر، قالوا أحسن أحسنه يعني حسنه وجعله حسنا، ويقال أحسن إلى كذا، أحسن كذا وأحسن إلى كذا، يعني يتعدى بنفسه يكون يعني متعدي، أحسن الأمر أو أحسن إلى الشيء. فإذا كان متعديا بنفسه يكون له معنى، وإذا كان متعديا بحرف الجر فيكون له معنى آخر. بعبارة واضحة أن الإحسان، إحسان الإنسان فيما بينه وبين ربه، هذا هو المعنى الأول، وإحسان الإنسان بينه وبين الناس، إحسان الإنسان إلى الناس، فهذا هو المعنى الثاني. أحسن العبادة وأحسن إلى الخلق، أحسن العبادة يعني أحسن العبادة يعني جعلها حسنة وفعلها فعلا حسنا فعلا جميلا فعلا كاملا. وهذا ما يتحدث عنه، ما يشير إليه حديث جبريل عليه السلام في الحديث الصحيح أنه سأل صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال له صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان، إحسان فيه إحسان في العبادة. إذن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فهذه الآية ما دام أنها مطلقة فإنها تشمل الإحسان بنوعيه، إحسان في العبادة وإحسان فيما بين الإنسان وبين الناس. فإحسان العبادة كما فسر أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة الإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان، أن يكون الإنسان يعبد ربه سبحانه وتعالى كأنه يرى الله، هذه مرتبة الحقيقة قل من يصل إليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعبد الله سبحانه وتعالى على هذا الشكل، على هذا الأساس. وإذا كما يقول الإمام القرطبي في تفسيره: أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا يشيء، وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون فرحا وإنسا وطمأنينة وقرة عين حينما يدخل إلى الصلاة. هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أنه يستشعر أنه واقف بين يدي الله تعالى، وكأنه ينظر إلى ربه سبحانه وتعالى. أن تعبد الله كأنك تراه. الحالة الثانية: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. درجة ثانية في الإحسان، إحسان العبادة، أن تعبد الله وأن تستشعر أن الله عز وجل مطلع عليك، مراقب أحوالك. إذن فالإحسان في العبادة هو بهذين النوعين: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان إلى الناس، إحسان إلى الخلق، هذا بطبيعة الحال يتمثل في بذل المعروف، ويعني البر بالناس وإسداء الخير لهم ومعاونتهم والإحسان إليهم، والأخذ بيد الضعيف ومعاونة الفقير والمسكين والمحتاج وما إلى ذلك. فهذا هو الإحسان الذي هو إحسان الإنسان إلى الناس. وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك. الله تعالى أنعم عليك وأحسن عليك وأحسن إليك، فأحسن أنت إلى الناس. ولذلك نقل عن بعضهم قال أن يربط بين العدل والإحسان، قل بأن شكرة أو بأن زكاة العدل هو الإحسان. واسم من العلماء اسمه النقاش قال إن شكر العدل هو الإحسان، وشكر القدرة العفو، وشكر الغنى المعروف، وشكر الجاه قضاء حوائج الناس. وكما نقول غير ما مر بأن لكل نعمة شكرا يقابلها، هو جعله زكاة، قال زكاة العدل هو الإحسان. الإنسان عليه أن يزكي العدل بالإحسان، والقدرة زكاتها ماذا؟ العفو، العفو عند المقدرة. وزكاة الغنى ماذا؟ المعروف، بذل الندى. وزكاة الجاه لإعطاء الله الجاه لأن يزكي جاهه بقضاء حوائج الناس، بأن من أوتي جاها يستطيع أن يقضي من حوائج الناس ما لا يستطيع الإنسان الذي ليس له هذه المكان ولا يصل إلى هذه المرتبة. إذن فالإحسان هو إحسان بين العبد وربه إن شئت فقل، وإحسان الإنسان بينه وبين الناس. فالإحسان الإنسان إلى الناس يتمثل كما قلنا بإعانتهم والتصدق عليهم وبذل المعروف لهم، وهذا في الحقيقة إن فعله فإن فضله وثمرته ترجع إليه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم فثمرة ذلك ترجع إليه. ولكن حينما تتأمل أيضا في الإحسان تجده باب واسع، ليس مقصور على هذه الجزئيات. حينما تتصفح آيات القرآن الكريم فتجد أن الإحسان، أن الصبر من الإحسان. واصبروا، واصبر، واصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الصبر كظم الغيظ وعدم يعني العفو وعدم يعني رد الصاع بصاعين والكيل بمكيالين هو أيضا من الإحسان. قرأ في سورة آل عمران: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ثم يقول: والله يحب المحسنين. إذن هؤلاء محسنون مش محسنون؟ محسنون بماذا؟ بما أنفقوا من أموالهم، بكظمهم الغيظ، بعدم وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ولئن صبرتم له وخير للصابرين. يعني وذلك من عظمة هذا الدين أنه جاء بالعدل وجاء بالإحسان، جاء بالعدل وجاء بالإحسان. وذلك من الناس من قال العدل هو الفرض والإحسان هو النافلة، وذلك من قال العدل هو القصاص والإحسان هو العفو. وهذا من عظمة هذا الدين أنه مثلا في باب القصاص يعني أن وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، هذا عدل. لكن في حالة أخرى هو العفو والصفح. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فقبول الدية هذا من العدل، والصدقة والسماحة هو من الإحسان. فكان في شريعة اليهود ما فيه إلا العدل، وعند شريعة النصارى ما فيه إلا الإحسان، يعني العفو. إن لطمك من هذه الجهة فوجه له فأعطيه الخد الآخر، هكذا جاء في الإنجيل. لكن في الإسلام فيه الأمران معا، فيه العدل لمن أراد، وفيه أيضا الإحسان لمن أراد أن يصل إلى هذه الدرجة. فيه العدل، وهذا أمر حينما يترك للإنسان أن يعني مساحة أن يتصرف، فإن شاء العدل وإن شاء. وذلك في القتل مثلا فيه في القتل العمد فيه إما القصاص وإما الدية وإما العفو. في القتل الخطأ إما الدية وإما العفو، هذا في حقوق الله سبحانه وتعالى وليس في حقوق الناس. عفوا، هذا في حقوق الناس وليس في حق الله تعالى. حق الله عز وجل هو إما يعني عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس. قتل الخطأ عن طريق السيارات أو شيء من هذا القبيل وكذا، فيه لابد من شهرين متتابعين توبة من الله. اختلف العلماء هل فيه صيام شهرين القرآن لم يذكره، فهناك من يقيس على كفارة الظهار نحو ذلك، هناك من قال إن هذا غير مشروع لأنه لم يرد في سياق اسمته كفارة القتل الخطأ. إذن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الله تعالى يأمر بالعدل ويأمر بالإحسان، فالعدل والإحسان صفتان عظيمتان من أركان هذا الدين، من أركان هذا الدين وأسسه المتينة، العدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أعلى درجة في الإحسان شنو هي؟ أن تعبد الله كأنك تراه. وأقل درجة في الإحسان كما قال الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، أقل درجة في الإحسان ما ذكره الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ، أن بغيا امرأة بغيا من بني إسرائيل سقت كلبا فشكر الله لها فغفر لها. امرأة بغي رأت كلبا يأكل الثرى من العطش فنازعت خفا ونزعت في البير وسقت الكلب فغفر الله لها. هذه رواية عند الإمام مالك رحمه الله الموطأ. وفي رواية أخرى يفصحي أن رجلا سقى كلبا، رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فقال إن هذا الكلب قد بلغ به ما بغي. فالرواية فالقصة متعددة يعني، فما ذكره مالك رحمه الله الموطأ صحيح. إذن وما ذكر أيضا أنه الرجل صحيح. إذن رجل أو امرأة أحسن إلى كلب، هذا ليس إنسان، هذا حيوان كلب، فسقاه أحسن إلى، هذا من الإحسان. إذن أقل در هذه في كما أن الإيمان 70 شعبة، علاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فيمكن أن تقول هذا من أعلى درجة الإحسان لا إله إلا الله، وأدنى درجة في الإيمان في الإحسان هو إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن يعني تزول شيء حاجة مضرة بالمرين في الطريق، حجر أو شوك أو شيء من هذا القبيل في الطريق، في نحة حتى لا يؤذي الذين يمرون بهذا الطريق. هذه صدقة من الصدقة، هي صدقة وهي إحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء مطلوب فيه الإحسان. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. حتى الحيوان لا يجوز أن تعتدي، يعني يجب أن تحسن إليه وإلا تكون مسيئا. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا من الإحسان. إذن الإحسان هو درجات. إذن فهذا كله يدخل في ضمن الإحسان الذي الآية هنا جاءت الآية مطلقة، يعني إن الله يأمر بالعدل والإحسان في كل شيء. كل أصناف اللي يدخل فيها الإحسان هي أمر مطلوب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إيتاء ذي القربى هذا يدخل في الإحسان. إيتاء ذي القربى ويدخل في الإحسان. ولكن القرآن نبه عليه لغفلة الناس عنه، قد يغفل الإنسان عنه. فلذلك ذكر هذا جزء من، إذا كان الإحسان عام فجزء منه إيتاء ذي القربى. هنا أصلين وفرع، الله يأمر بالعدل والإحسان أصلا متفرع عن الإحسان إيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر أصلا، والبغي جزء من المنكر. ذكر القرآن في هذه الآيتين، في هذه الآية أصلين وفرع عن كل متفرع عن كل واحد منهما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إيتاء ذي القربى يعني إيتاء إعطاء، ذي القربى يعني صاحب القربى، صاحب القرابة، يعني القريب اللي هو واحد من قرب من قرابتك، من محارمك أو من غير، يعني من قرابتك من عائلتك، العم والعمة والخال والخالة وأبنائهم وما إلى ذلك، هؤلاء من القرابة، أن تعطيهم، فأن تعطيهم وأن تحسن إليهم هذا من الإحسان، هذا من الإحسان. ولكن القرآن أفرده بالذكر، علاش خصه بالذكر؟ لغفلة الناس عنه، كما قال بعض المفسرين كان الناس في الجاهلية الواحد كان يحسن ويوصي بالأموال وما إلى ذلك لمن له وجاهة في الناس، وأن القريب ينساه ويغفل عنه، يحسن إلى البعيد وينسى القريب، بينما القريب أولى بالإحسان من البعيد. فذلك نص عليه القرآن، التنصيص على الخاص، على الخاص بعد العام، الإحسان عام وإيتاء ذي القربى خاص، نص عليه القرآن بالذكر، خصصه لأهميته. هذا هو الفائدة في تخصيص، في ذكر الخاص بعد العام لأهمية المنصوص عليه والمخصوص. فإيتاء ذي القربى ينبغي الإحسان إلى القريب المحتاج، وهذا يدخل في صلة الرحم، يبدأ من الوالدين، ويبدأ بالوالدين وينتهي إلى أقرب الناس إليه، ينتهي بالوالدين، يبدأ بالوالدين ثم العم والعمة ثم الخال والخالة ثم أبنائهم وما إلى ذلك، هؤلاء كلهم. ولذلك الله تعالى نص يعني في البرور والوالدين اسمها إحسانا، إن قال واعبد الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا، فالبرور بالوالدين إحسان، مش إحسان البرور بالوالدين إحسان، وصلة الرحم إحسان، مش إحسان إحسان، وإيتاء ذي القربى إحسان، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، إيتاء ذي القربى حقه هذا أيضا من الإحسان. إذن فإيتاء ذي القربى ليس منفصل عن الإحسان، بل هو جزء فرض من أفراد ما ينبغي وما يجب الإحسان إليه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ماذا إيتاؤه؟ يعني أعطاؤه ماذا؟ أعطاؤه ما يحتاج إليه، إن كان هو محتاج وأنت موسر، إذا كنت أنت موسرا وسع الله عز وجل عليك وهو محتاج، فينبغي أن تصله، وينبغي أن تحسن إليه، لأن في ذلك بركة، وفي ذلك خير، وفي ذلك زيادة في العمر وزيادة في الرزق. من أحب أن ينسأ له في عمره ويزاد له في رزقه فليصل لرحمه. فهذه الثمرة، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ثمرة ذلك ترجع إليك. فأنت حينما تحسن إلى قريبك فحينئذ، وما ينساش دائما الإنسان أنه بفعل هذا أنه يطيع الله سبحانه وتعالى، هذا أمر هو الذي يغيب عن الناس للأسف الشديد، هذا أمر هو الذي يغفل عنه الناس كثيرا، يعني الغفلة عن طاعة الله عز وجل في الأفعال والتصرفات. المطلوب أنك حينما تفعل فعلا تستشعر مرضاة الله سبحانه وتعالى ورؤيته لك، وأن الله تعالى هل يحب هذا الأمر أم لا يحبه، فإذا كان يحبه فأنت تفعله قربة وطاعة له. ولذلك سواء هو كان هذا الإنسان هو يحسن إليك أم لا يحسن، سواء كان أساء إليك أنت حينما تفعل ذلك لا من باب المعاملة بالمثل، ليس الواصل بالمكافئ إنما الذي يصل من قطعه، أفضل الصدقة على ذي القرابة الكاشح الذي يضمر لك العداء والبغضاء، هو كي حسدك وكي بغضك وأنت تحسن إليه وتمده، هذا من أعظم الإحسان إلى القريب ومن أعظم صلة الرحم. عليك تفعل أنت هذا الأمر، أنت تراعي في ذلك مرضاة الله، أنت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كل فعل تفعله حينما تبر بالوالدين ماذا تقصد؟ أنك تطيع الله سبحانه وتعالى. حينما تحسن يحسن الزوج إلى زوجته فيفعل بذلك طاعة، حينما تطيع الزوجة زوجها فهي تتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور التي يغفل عنها الناس، هو أنه كيحسب الأمور شيئا عادي وكينساو جانب التعبد فيها. فمراعاة الجانب التعبدي في هذه الأمور أمر في غاية الأهمية، إذ ذلك سيدفع الإنسان إلى مواصلة هذا العمل ما دام أنه طاعة لله سبحانه وتعالى. لا يهمه بعد ذلك، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذا الهدف منه، الهدف ماذا؟ هو طاعة الله سبحانه وتعالى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. نعود إلى الحديث إن شاء الله مرة أخرى عن هذه الصفات التي يجب وينبغي اجتنابها، الفحشاء والمنكر والبغي، في حصة لاحقة إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.